الحرية قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول أسس التربية الإسلامية التي بها ينصلح حال الفرد وحال الأسرة في سياق حديثنا عن بناء الأسرة المسلمة. أحبتي في الله، ينبغي على المؤمن أن يربي نفسه على معاني الشريعة وعلى قدر ما يمتثل الإنسان بكتاب ربه وبسنة نبيه، على قدر ما يجد التوفيق من الله والهداية والسداد بفضل الله عز وجل. أكثر الناس تحملا للمسؤولية وقيام هو الذي يقوم بالأمانة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، الإنسان الذي لا يضيع الأوامر ولا يتجرأ على النواهي، هو هذا الذي أدى أمانته التي أراده الله سبحانه وتعالى أراد الله عز وجل منه أن يؤديها وأن يمتثلها بفضل الله عز وجل، وأن يدعو الناس إليها. كذا فالإنسان الذي يربي نفسه على أحكام الشريعة أحبتي في الله هو خير من يقوم بدوره في الأسرة، وخير من يقوم بدور الإصلاح في الأسرة وفي المجتمع بفضل الله عز وجل. لأن الإسلام يربي أتباعه على خصال حميدة وأمور عظيمة، تحدثنا عن بعضها في لقاءات سبقت أحبتي. وآخر ما تحدثنا عنه أحبتي في الله هو أن الشخص المؤمن يربي نفسه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يصلح نفسه وأن يصلح غيره، على أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، على أن يبين أحكام الشريعة. أولا يصلح نفسه أولا لأجل الله ويمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما يصلح نفسه على قدر ما يجد الهداية ويجد التوفيق من الله والعون من الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، كذلك وهو في إصلاح نفسه لا يسعى أيضا إلى إصلاح غيره. ممكن واحد يقول بس أنا مقصر وحاسس إن أنا يعني غير ملتزم الالتزام الكافي. حتى وإن كنت كذلك اسعى في إصلاح نفسك وغيرك، واصل طريق الإصلاح لنفسك، جاهد نفسك لتصلحها وأصلح غيرك، ولا يضرك كونك مقصرا. لا، أنت مطالب، يعني أنت مطالب بأمرين، بألا تقصر وأن تدعو من قصر، سيما ممن هم تحت رعايتك، أن تدعوهم إلى الله وتأخذ بأيديهم إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت مطالب أن تأخذ بيد نفسك وبنفسك وبيد غيرك إلى طاعة الله تقيهم النار، هكذا سيما من هم ما تحت رعايتك: قوا أنفسكم وأهليكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت ستسأل عن نفسك وستسأل عن من تعول، فلذلك ينبغي أن تكون في سماتك الشخصية الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف صفة جميلة. أنت بتؤمر بالخير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي، طريق واضح، منهج واضح. إذا نظرت إليك في أقوالك في أفعالك أعلم أنك صاحب عقيدة وأنك متبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب دينك، لا توجد عندك الميوعة في مسألة أحكام الشريعة، إنما تسعى إلى تطبيقها امتثالا لأمر الله عز وجل لتسعد نفسك بطاعة الله وبشرعة الله. شرعة الله سعادة ومنهج حياة، منهج فيه الإصلاح وفيه النور وفيه الخير. فأنت مطالب أن تصلح نفسك وأن تصلح غيرك بهذا النور الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة المباركة أيها الحبيب في الله. إذن الإنسان في أثناء سعيه يسعى إلى إصلاح نفسه وإلى إصلاح أهل بيته أيها الكرام، من سماته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما زال الحديث موصولا معنا أحبتي في هذا اللقاء عن هذه الصفة التي تخلى عنها رب الأسرة في بيته وفي أبنائه. لا يعقل إنك تجد زوجتك تخالف شرعة الله وأبنائك وأنت ليس لك، يعني لا تحمل هم هذا وليس لك في ذلك محاولات ومحاولات من أجل الإصلاح، لا تحمل هم إصلاحهم وتتركهم هكذا. ينبغي أن تدبر لإصلاحهم لأنك ستسأل. لا ينبغي عليك إذا رأيت في زوجك أو في أبنائك أن تسأل أن تتركيهم هكذا. إذا من الله عليك بالهداية حاول الإصلاح، حاول التبيين، حاول التوضيح. لن تعدمي خيرا ولن تعدم أنت خيرا من التوضيح، ولكن بطريقة الشرع، بطريقة الشرع، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست بطريقة منفرة تنفر الناس. هذا بيت القصيد أيها الكرام، لأن في بعض الناس تارك بالكلية، لا يعني تخلى عن دوره الإصلاحي في الأسرة وفي غيرها في مجتمعه، والآخر إذا به يفعل ويأمر بالمعروف لكن بطريقة منفرة ولا يراعي الضوابط، بل بعض الناس يخطئ في أثناء ذلك فيأمر بالمعروف فيحدث منكرا أشد من ذلك، وينهى عن المنكر بمنكر أشد. فهذا لا ينبغي أن يكون أيضا، إنما بطريقة الشرع، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بفضل الله عز وجل. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ندعو إلى الله وكيف نأخذ بأيدي الناس إلى الله. اتبع هدي نبيك في الدعوة، قل هذه سبيلي، منهج واضح، أدعو إلى الله على بصيرة. قبل ما أتكلم أعرف ما أقول به، ما أقول به أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهكذا، فالشاهد إذا علمت حكما بدليله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليك أن تدعو الناس به. هنا احنا بنجد أحيانا في الأسرة ناس مفرطة في المعلوم من الدين بالضرورة، في المعلوم في الصيام وفي الصلاة وفي الأخلاق وفي الأداب، ويفعل سيء الأخلاق وهذه معلومة أنها حرام في شرعة الله سبحانه وتعالى. فمطالب من رب الأسرة وإن لم يكن على علم أن يدعو إلى هذه الأصول التي يعرفها كل أحد، ويأخذ بأفراد أسرته إليها أيها الكرام المؤمنون، ويدعو الناس إليها ليؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. بيّن الله عز وجل وجوب ذلك أحبتي وأهمية ذلك. قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من علامة الخير وجود ذلك، وده علامة الخير في الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو فرض كفاية الأمر بالمعروف، حكمه في الشريعة بدليل قول تعالى ولتكن منكم أمة، ففرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، ويكون فرض عين على الشخص الذي لا تعرف الدعوة للمفرط إلا من خلاله. رب الأسرة يجب عليه أن يدعو أفراد أسرته إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أحكام الشريعة، أن يربيهم على امتثال أوامر الله، أن يربيهم على مراقبة الله سبحانه وتعالى، يربيهم أن في حاجة اسمها حلال وفي حاجة اسمها حرام، في حلال وحرام، حلال يفعل وحرام يجب أن يجتنب، وأن ذلك خطأ. عدم اجتناب الحرام خطر، عدم امتثال الأوامر خطر، ده أمر ينبغي أن أعتقد في نفسي وأبث في من أربيه، خطر، لأن الأمر إما جنة وإما نار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وبين أن الأمر جد وليس هزل، لينبغي علينا أيها الكرام أن نبتعد عن معاني الهزل التي انتشرت في حياتنا في زمن صناعة التفاهة، زمن صناعة التفاهة، كثر هم الذين يعيشون بطريقة تافهة ويحيون للتفاهة، وأصبحت التفاهة هي الأصل في حياتهم في ذلك، وهذا لا ينبغي أن يكون في حياة الإنسان. الأمر جد. أحسب الناس أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ده في آخرة وفي حساب وفي وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن أعد للسؤال جوابه. كان الإمام ابن دقيق العيد يقول: ما قلت قولا ولا عملت عملا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله، ما قلت قولا ولا عملت عملا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله. ده الأصل الإنسان جد. سيدنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم فقال: مثلي ومثل ما بعثني الله به. حديثين يبين خطورة الأمر، وإن الإنسان ما ينبغيش يعيش حياة التفاهة، وإن الأصل يعيش حياة الجد، وأن يعلم أنه خلق لشيء عظيم. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأمر لذلك: ما خلقت لتعيش لأهوائك وشهواتك ونزواتك المحرمة، ما خلقت لهذا، ما خلقت لتضيع الأمة بالمعاصي، لتضيع نفسك وتضيع الأمة بنشر المعاصي وبالجهر بها هنا وهناك. فهذا يجلب الويلات والأثام ويؤخر النصر عن الأمة ويتكالب عليها أعداؤها. نعم، ممكن أكون أنا السبب بجهري بالمعصية وبإصراري عن البعد عن الله سبحانه وتعالى والبعد عن منهج الله عز وجل. فينبغي أن يتحمل الإنسان الأمانة، في أمانة أنت تحملتها أيها الحبيب في الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة يعني اللي هي امتثال الأوامر والبعد عن النواهي، أن تطبق دين الله سبحانه وتعالى. ووالله لي لو فعلت ذلك لن تندم أبدا، فيه اليسر والهدى وتيسير الأحوال والعون والتوفيق والتسديد من الله والأنس بالله سبحانه وتعالى، يعني خير وبركة وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. وعلى الرغم من ذلك يزين الشيطان وتزين النفس الأمارة بالسوء للابتعاد عن ذلك، فنحتاج أن نكون صالحين وأن نراقب ذلك وأن نصلح غيرنا. أحتاج لما أضعف أنا أن تكون سمة الأمر معروف دي موجودة في الأمة، لما أنا أضعف لا يوجد أحد فينا معصوم أيها الكرام، إذا ضعفت أجد من حولي من يسددني، من ينبهني، من يعني يأخذ على يدي لكي لا أستمر فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا ينجيني، هذا يأخذ بيدي للأحسن وللأفضل، ينجيني من جهنم، لأن الأمر جد. قال رسول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل رأى الجيش بعينه فعاد إلى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. كلمة النذير العريان دي بتطلق على كل إنسان ينذر غيره ومعه أمارة صدق على ما يقول. أي إنسان صادق في النظارة يطلق عليه النذير العريان. لأن قصتها إن كان في واحد إذا به على مشارف قريته، وجاء الجيش يريد أن يستبيح أهل بلدته، فإذا بالجيش بالعدو سلبه، خد هدومه وكل اللي عليه وسابه، فإذا به ذهب إلى قومه لينذرهم، وقال الجيش رأيته على مشارف القرية، وهذه علامة صدقي، دي الأمارة ودي العلامة إن هم سلبوه فأصبح عريانا. فصار مثلا يضرب النذير العريان على كل من أنذر وهو صادق أو معه أمارة صدق على ما يقول. فالشاهد، فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به. عشان نعرف أن الأمر جد وليس بالهزل أيها الكرام المؤمنون. كمثل رجل رأى الجيش بعينه، يعني في خطر هيستبيح الناس ده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشرعة تنقذ الناس من الخطر، هو حاله حال المنذر اللي بينذر الناس، تنذر الناس من الهلكة. يعني مسألة جد، إن لم تتبع الوحي والشرع ستهلك هلكة. فالمسألة ليست يعني أمرا ثانويا في حياتك لكي تبتعد عنه، وليست أمرا ثانويا لكي لا تربي أبنائك عليه، وليست أمرا ثانويا لكي لا تدعو أفراد أسرتك إليه وأنت ستسأل عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت لو إذا ادعيت حب زوجتك وحب زوجتك وحب أبنائك وأطعتهم في معصية الله عز وجل، فقد فعلوا فيك فعل الأعداء، لأنهم هيؤدوا بك إلى الهلكة وإلى جهنم والعياذ بالله. يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إذا أطعتهم في المعصية. أما إذا أخذت بأيديهم إلى طاعة الله نجوت ونجوا بفضل الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تقي نفسك وأهلك نارا وقودها الناس والحجارة، عليك أن تراعي هذا الأمر أيها الحبيب في الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل رأى الجيش بعينه فذهب إلى قوم لينذرهم، فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. حال القوم إيه؟ زي عشان نعرف حال الناس تجاه الشريعة إيه. قال صلى الله عليه وسلم: فكذبته طائفة وأطاعته طائفة. الطائفة التي أطاعته، فأطاعته طائفة وكذبته طائفة. فالذين أطاعوا ماذا فعلوا؟ اللي صدقوه، فصدقته طائفة وكذبته طائفة. الطائفة التي صدقته ماذا فعلت؟ إذا بهم ساروا على مهل، عارفين أن العدو على مشارف القرية وصدقوه، بدأوا يجمعوا أمتعتهم ويمشوا علشان لا يأتي العدو فيستبيح بيضتهم ويهلكهم، فأخذوا يحذروا نفسهم قبل ما العدو يجي ويخرجوا شيئا فشيئا يعني يبتعدوا عن العدو هكذا، فنجوا. اللي بيمشي بدري بينجو هكذا. اللي وكذبته طائفة، فأما الذين كذبوا دول حلهم إيه بقى؟ ظلوا على مكانهم فصبحهم العدو فأهلكهم. نفس الفكرة، الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعة الذي جاء به هي تنذرنا من جهنم ومن الهلكة في الدنيا والآخرة، تنذر من الهلكة في الدنيا والآخرة. فالذي صدق وآمن بيدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، سار مبكرا من أول الليل، بكر في السير في التوبة وفي العودة وفي العمل الصالحات. اللي بكر بالتوبة عمل صالحات شيئا فشيئا، تعود الطاعة، أصبحت الطاعة له عادة، وأصبحت طبعا في نفسه، فأصبح لا يجد كلفة في طاعة الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. يجاهد نفسه أحيانا ومرارا إلى أن تصبح عادة عز وجل. اللي إنسان اللي كذب بقى، هكذا يظل على عصيانه وعلى شهواته وعلى نزواته، وقالوا إن هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ثم يجد نفسه بعد ذلك في جهنم والعياذ بالله. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يدعون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وكذلك بيّن الله عز وجل في الآية الأخرى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نفس التسويف، الإنسان اللي بيسوف هتوب بكرة هتوب بعده، هأصلح نفسي وأصلح غيري وأصلح أسرتي بكرة لا بعده، والأيام والسنين بتمر سريعا سريعا كحال راكب القطار السريع ويرى الشجر يمر من حوله سريعا سريعا. الأيام تمر عليك هكذا سنين تلو أيام في أيام، يوم في أسبوع في شهر في سنة، تلاقي السنين بتعدي وإذا به لم يفعل شيئا، فإذا وإذا به باقي على مكانته، فيجد نفسه بين يدي الرحمن يعدد عليه أعماله ويذكره أفعاله. فإذا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، إذا قال ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، إذا قال من الردود أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أعطاك سبحانه وتعالى عمرا وأنت إنسان بالغ عاقل مميز مطالب بالأحكام، فلما فرطت فيها؟ لما فرطت فيها؟ وجاءكم النذير، النذير الرسول صلى الله عليه وسلم، الشرع، حوادث الدهر، الأمور التي تذكرك بالله، الشيب وما إلى غير ذلك. فعلى الإنسان أن يأخذ الأمر بجد، إنما هي إما أن ينجو وإما أن يهلك. فالنبي يقول مثلي ومثلكم كمثل هذا، فاللي هيظل في مكانه سيهلك، اللي هيسارع ويبكر بالتوبة بالعودة وبالطاعة ينجو بفضل الله سبحانه وتعالى. نستشعر قيمة ذلك لنمتثل في أنفسنا ولنأمر به. ما أنت لو عارف إن ده مهم هتأمر به من تحب، فتمتثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غيبة هذه المعاني عن أذهاننا وعن أنظارنا أيها الكرام، غياب هذه المعاني يجعل الإنسان بعد ذلك لا يهتم بها، فيفرط في إصلاح نفسه وفي إصلاح غيره. وإحنا نتكلم في الأسرة، أنت مطالب تصلح الأسرة وتصلح الأبناء، فلجب أن تعرف قيمة ذلك. أنت تنقذهم بالطاعة، تنقذهم بحفظ القرآن، تنقذهم بحفظ السنة، تنقذهم بمعرفة الحلال والحرام من جهنم. لما تعودهم على الطاعة وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى تقربهم من الله سبحانه وتعالى، تقربهم من الملك جل وعلا، فيعيش في أنس وفي سعادة وفي راحة وفي طمأنينة بفضل الله عز وجل. ينفع أنفسهم، ينفع بلادهم، ينفع مجتمعاتهم بفضل الله، لأنهم امتثلوا صالح الأخلاق التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتممها صلى الله عليه وسلم. فهكذا بركة ونور وخير على نفسك، على أسرتك، على بلدك، على مجتمعك، على الأمة بأسرها بفضل الله. نبدأ بأنفسنا، الأمر جد. الأمر الثاني يبين خطورة الأمر، قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. واحد قاعد بيتدفى كده في الغيط مثلا وقاعد بيولع نار، فجعل الفراش وهذه الدواب اللاتي يقعن في النار يقعن فيها، جعلت الناموس والفراش والهوام اللي هي بتيجي على النار شهوة الحرارة والضوء تأتي فيها وتحرق، فيجعل يحجزهن بيده. طب بيحجزهم ليه وهو قاعد كده؟ اللي مولع النار بيحجز الفراش ده ليه؟ علشان ما يتحرقش، لكي لا يهلك، لكي لا يحرق، لكي لا يحرق، يعني بينجوه. فيغلبنه ويتقحمن فيها، يجي من بين ايديه ومن بين صوابعه ويجي على النار ويموت ويحرق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم هلم عن النار فتغلبونني وتتقحمون فيها. نغلبه بعصيانه، بعدم اتباع سنته، بعدم السير على هديه، بعدم امتثال لأوامر القرآن والبعد وأوامر السنة والبعد عن نواهيهما. فينبغي على الإنسان أن يعرف أن الأمر خطر. أنا أركز في هذا لنعرف خطورة الأمر. إذن المسألة جد وخطيرة، فينبغي على الإنسان أن يعلم خطورتها أيها الكرام، فيكون صالحا مصلحا بفضل الله عز وجل على قدر ما يستطيع. ممكن واحد يقول لي أنا ممكن أكون صالح في نفسي بس مش مصلح، أقول لك ماشي، مش إذا كنت بهذه المثابة لا، يعني إذا ارتقيت لمرتبة أن تكون مصلحة مرتبة عظيمة، لكن لها ضوابط وعلم إلى غير ذلك، وعليك ألا تحرم نفسك منها وجاهد نفسك للوصول. من تشفي هذا؟ أنت يجب عليك أن تأمر في بيتك، وإحنا في مقام الحديث عن الأسرة، لذا المعاني دي ينبغي أن تكون أمام أنفسنا. يجب عليك أن تصلح نفسك وأن تصلح أهل بيتك وأن تبعدهم عن النار، عن المحرمات، لا أن تجلب لهم المحرمات وأن تعينهم على المحرمات في ذلك. فلذلك يجب أن تعرف هذه المعاني وتعرف كيف تدعوهم إلى الله، لأن أحيانا الإنسان يعرف ميزة أن يكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وإحنا تحدثنا في لقاء كامل عن أهمية هذا الأمر وبيانه في الشرع وبيان درجته ومنزلته في الشرع أيها الكرام. لكن بعض الناس يكون عارف لكنه منفر، لا يعرف كيف يأخذ بمجامع القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا ينبغي عليك أن تدعوهم بحكمة وأن تدعوهم بموعظة حسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يروا فيك حين تأمرهم بالمعروف الناصح المحب الشفوق، مش إنسان يعني إيه إن صح التعبير يعني ما صدق يمسك غلطة، لا، ده أنت محب ناصح تريد أن تبعده عما يضره وتأخذ بيده للأفضل. لكي يستجيب لك رب أسرة ينبغي أن تكون قائما بحقوق الأسرة، ينبغي أن يروا فيك الصلاح لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ينبغي أن تحاول أن تصلح نفسك وأن تكون قدوة، ينبغي كأم أن تكوني قدوة وأن تصلحي نفسك وأن تمتثلي الأوامر. لما بيكون الأب ما بيصليش والأم ما بتصليش وتقول للواد صلي، ففي هذه الحالة بيحدث انفصام عند الطفل في ذلك، فلا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. فالشاهد أحبتي في الله هذا نجاه، فينبغي أن نراعيه وأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. مما يحثنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أنت كرب أسرة محتاج تصلح هذا، تربي نفسك على هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعرف مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أدعوهم إزاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تمام، يبقى الحديث وضح إن إنكار المنكر على درجات مرتبة، على معنى أنه تجب الدرجة الأولى وهي التغيير باليد لمن قدر عليها، ولا يغني عن الاكتفاء بها الدرجة الثانية بالدرجة الثانية. يعني إيه؟ يعني لو أنت قادر تغير باليد ما تكتفيش باللسان. طب هل معنى كده إن أنا أبدأ بالتغيير باليد؟ لا. طب إزاي؟ تعالوا نقف كده بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الأصل أنت في درجات، درجة التغيير باليد والتغيير باللسان، فإن لم يستطع فليغير بالقلب. طيب أنت كرب أسرة قادر تغير باليد؟ نعم. هل معنى كده أول ما تشوف الغلط باليد ولا لا؟ التغيير باليد بيسبقه نصح، مستفاد هذا من نصوص أخرى. قيل يا رسول الله، مع الفارق يعني، الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي، قال ذكره بالله، أول حاجة ذكره بالله، فإن أبى فقتل. يبقى الأصل إن القادر على التغيير باليد لا، المعنى لا يكتفي بالنصح باللسان، ولكن عليه أن ينصح باللسان، فإن لم يستجب له فليغير باليد. فإن كان لا يستطيع التغيير باليد يكتفي بالنصح باللسان. فالتغيير باليد يحتاج إلى حكمة، إلى موعظة، إلى تذكير بالله، لأن اسم تغيير المحب، الراجل المحب لأهل بيته الذي يريد أن يأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل، والله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم من جهنم، الله عز وجل وكلني بذلك، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا أريد النار لا لنفسي ولا لكم، وكيف أسعد إذا ابتعدتم عن طاعة الله. طاعة الله سبحانه نجاة، والمعصية هلكة. فازاي أنا كأب محب ليكم أرضى لكم بالهلكة؟ تحاور، تناقش. إحنا عندنا مشكلة ظاهرة اسمها البكم العائلي، وازدادت الآن في الفترة الأخيرة مع كون الناس ينشغلون بمواقع التواصل وبغيرها، فترى كل واحد في وادي، في أفراد الأسرة، الأب في وادي والابن في وادي والبنت في وادي والأم في وادي، ومفيش حوار يجمع العائلة، مفيش جلسة تجمع العائلة. مطالب أن تتناقش مع زوجتك وأن تتحاور مع أبنائك لتفهم كرب أسرة كيف يفكرون، وما هي علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، وكيف يسيرون إلى الله عز وجل. هذا مطلب أيها الحبيب في الله، هذا من طرق الإصلاح. إذا لم تعرف كيف يفكرون وما هي علاقتهم بالضبط بالأوامر وعلاقتهم بالنواهي، كيف ستصلحهم في ذلك؟ تريد أن تنمي فيهم جانب المراقبة لله سبحانه وتعالى وحب الله عز وجل، وعليك أن تكون قدوة وأن يحبوك، لأن هذا من أفضل أنواع القيادة، القيادة بالحب، أن يعرفوا أنك حين تأمرهم وحين تنهاهم تأمرهم لأنك محب بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أيها الحبيب في الله، يعني الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فعلى الإنسان أن يتعامل بالحكمة وبالموعظة الحسنة مع أفراد أسرته ومع غيرهم. ميزة الإصلاح ده تعود فيما تحسن، فيما تحسنه من معاني الشريعة انصح به. حين تنصح به تفيد، تذكر نفسك أولا به، عشان لو أصرت أن أنا نصحت الناس به فأمتثل، وكذلك تذكر غيرك فتأخذ الأجر من الله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. اللي بيهدي، وفي ناس بقى يعني عندها استعداد تدعو الناس خارج البيت ونسي أهلها في ذلك، ما دول من ضمن البيئة، بل هم دعوتهم أوجب عليك لأنك مطالب أن تقيهم النار. فالشاهد أيها الأحبة في الله، هنا عندنا مراتب. المرتبة الأولى في ذلك التغيير باليد، وهي مرتبة تحتاج إلى موعظة. إذن ليس معنى ذلك أن المكلفين مطالبون باستعمال جوارحهم قبل استعمال ألسنتهم، بل الواجب استعمال الأخف أولا، فإذا لم ينجح في تغيير المنكر استعمل ما فوقه شدة. فليبدأ بالتعريف وتنبيه المرتكب إلى أنه يرتكب منكر، فقد يقدم الإنسان على المنكر وهو جاهل بأنه منكر، فإذا عرف أنه منكر تركه، كمن لا يحسن الصلاة، لقيته ما بيصليش كويس، ما تصلي عدل. طب ما هو مش عارف يصلي عدل. لكن أولا يا بني هذه الصلاة خطأ، تعال نصلي سوا ويفهم وتعلمه، وهكذا في كل خطأ وفي كل شيء. فالشاهد إن قولنا التغيير باليد لا يتنافى مع أن تدعو أولا، كما في قول النبي ذكره بالله صلى الله عليه وسلم. فكأن المعنى، علشان الناس تفهم يعني ناخد الحديث على معناه، فليغيره بيده بمراتب التغيير باليد. تغييرات التغيير باليد النصح والإرشاد، مدام قادر، إذا كنت قادر على التغيير باليد النصح والإرشاد والوعظ، ما استجبش وانت قادر على التغيير باليد يجب أن تغير بيدك. طيب مش قادر على التغيير بيد، اكتفي بالنصح والإرشاد، يبقى انتقلت إلى بلسانه فقط. فإن لم يستطع فبقلبه، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طب تعالوا نقف هنا، التغيير بالقلب ده إزاي؟ لما حد بيرتكب قدامي معصية، خلي بالك الرسول قال فليغيره. طب القلب ده عمل باطني، يبقى هيظهر إزاي؟ قال العلماء يظهر ذلك على قسمات وجهه. لو أنت مش قادر على التغيير باليد وباللسان بالضوابط المذكورة، فعندئذ ينبغي أن يعرف في قسمات وجهك وفي تعابير وجهك أنك تبغض هذا العمل وأنك تكرهه. ما هو لما القلب يكون كاره بيظهر على الوجه هكذا، لا أن تداهن في ذلك. فرق كبير أيها الحبيب في الله بين المداهنة بين أن الإنسان يداهن وبين المضاراة. المضاراة معناها تبليغ الحق برفق، المداهنة ان هو ماشي معاه هو بيعمل الباطل وبيزين له الباطل وساكت او يسكت عليه ويجاريه في الباطل، لا يجوز في ذلك. فالشاهد اذن، يبقى اذن الطريقة المنشودة في ذلك ايها الحبيب في الله ان تكون طريقة العبد المحب لله، المحب لإخوانه الذين يدعوهم الى الله عز وجل، وكذلك أيها الكرام المؤمنون المحب لأبنائه، المحب لأسرته. ففي هذه الحالة يجب على المسلم أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاه بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن فرط في أحدهما فلا يفرط في المسألة الثانية. على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يراعي هذه الضوابط التي علمنا إياها الشرع، وأن يتخلق بالآتي. يبقى إحنا عايزين المراتب التغيير باليد، مع ليس معناه البدء بالجارحة، أنا بركز أهو، إنما معناه أنه يعظ ويأخذ بأيديهم إلى الله، فإن لم يستجيبوا غير باليد، فإن لم يستطع التغيير اكتفى بالوعظ، فإن لم يستطع ذلك عرف في وجهه وقسمات وجهه أنه كاره ذلك لأنه يكرهه بقلبه. على الآمر بالمعروف والناهي على المنكر أن يكون رفيقا في دعوته ليكون أدعى إلى القبول. فالإنسان ينبغي أن يراعي ذلك الأمر أيها الكرام، لأن العنف والشدة لا تأتي بنتيجة في الغالب، إنما عليك أن تكون رفيقا حتى وانت بتغير باليد. لا يجوز، لا تفعل، لا هذا خطأ، لا 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 تفعل هذا، هذا حرام، هذا لا يجوز، أنت قادر على التغيير، هذا لا يجوز، هذا حرام، إني أخاف عليك أن تفعل هذا، هذه معصية لله، قال الله وتجيب له الدليل، قال رسول الله وتجيب له الدليل على أني ذا حرام، أسأل الله أن يهديني وإياك سبل السلام. مش معنى أن أنا بوعظك أن أنا أحسن منك، إنما أذكر نفسي وأذكرك بالله، كلنا ذو خطأ، لكن خير الخطائين التوابون، فعلينا أن نتوب إلى الله. وإما إلى غير ذلك، الطريقة الرفق الحسن في المعاملة، عليه أن يكون رفيقا بمن يدعوه وهو بيستخدم المراتب الثلاثة المذكورة بالوجه المذكور، وأن يكون مسرا بإنكاره. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من وعظ أخاه سرا نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. لما بتاخده في السر وتبين له يعني أبلغ في أنه يقبل ذلك، أما في العلن فلا يقبل. وألا يسرف في الكلام والمعظ لكي لا يمله، وأن يكون حليما صبورا يتحمل جهل الجاهل بعد ذلك، وأن يكون على جانب طيب من حسن الخلق ليتأسى الناس به. فعلى قدر ما تتأسى بهذه الأمور وتراعي هذه المراتب تحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي سمة أساسية في تربية النفس وفي المربي المسؤول عن الأسرة وكذلك في المربية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية.